أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وجعلك الله من المقربين والسابقين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: مكي يعمل بعرفة وقد نوى الحج، هل يجوز له تأخير الإحرام إلى عصر التاسع بعد نهاية الدوام والعمل؟ وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كانت نية المكي بالحج من مكة لا يخرج منها إلى عرفة إلا وهو محرم، وإن كانت النية طرأت وجدت عليه بعد أن تلبس بالدوام والعمل وهو في عرفات أو قريب من عرفات، فإنه يحرم من موضعه، وهذا راجع إلى حديث عبد الله بن عباس: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى إلى الطائف وفتح الطائف، وكانت غزوة حنين، ثم فتح الطائف، قسم الغنائم بالجعرانة، ثم أحرم من الجعرانة، والجعرانة دون ميقات السيف لأنه طرأت له في الحل، فإذا طرأت على المكي أو على الآفاقي الحجة وأن يحج وهو بجوار عرفة أحرم من موضعه. أما إذا خرج من مكة إلى عرفات وفي نية أن يحج من ذلك العام، فإن شاء لبس الإحرام مباشرة ثم خرج، وإن شاء انتهى من الدوام ثم يرجع ثانية ويحرم من موضعه الذي أنشأ. وقال بعض مشايخنا رحمه الله: يكتفي بطرف مكة جمعا بين الحل والحرم، لأنه أصله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن شخصا أطلق النار من داخل الحرم على حمام خارج الحرم، أو كان خارج الحرم وأطلق النار على حمام داخل الحرم، هل يضمن ذلك؟ وجزاك الله خيرا.
هذه المسألة عند العلماء راجعة إلى مسألة خلافية: هل العبرة بالصائد أو بالمرمي وهو الصيد، أو بهما معا؟ والصحيح أن العبرة بهما معا، وعلى هذا فلو كان أحدهما في الحرم والثاني خارج فإنه يعتبر قتل الصيد، فلو رمى من خارج الحرم يعتبر قتل صيد حرم ما دام أنه في داخل الحرم، وإذا رمى من داخل الحرم حماما خارج الحرم فقد صاد وهو داخل الحرم. وعلى هذا حتى إن الحنفية رحمهم الله لما قالوا إن العبرة بالصيد استثنوا هذه المسألة تغليبا للضمان، وقالوا إنه يعتد فيها بالصائد ولا تأثير لكون المصيد والصيد خارجا عن الحرم. إذن العبرة بأي واحد منهما إذا كان في الحرم، وهذا أصل عند العلماء في مسائل الضمان يعتمدونه لصيانة للحرمة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: كيف تكون همتي صادقة في طلبي للعلم فلا أتشتت في الشواغل والمشاغل التي تضعفني في طلبي؟ وما هي الأمور التي تعين على حصول المقصود وبلوغ الغاية والهدف المنشود؟ جزيتم خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أعظم عطية يعطيها الله عز وجل لعبده أن يوفقه للخير، وهذا التوفيق للخير إذا صحبه صدق العزيمة والعزيمة على الرشد، فكان من أهل العزيمة على الرشد فقد أفلح وأنجح وربحت تجارته عند الله عز وجل. ولذلك من الناس من يعرف الخير ولكن ليست عنده عزيمة على الخير. كم من أناس يعلمون فضل قيام الليل، فمن هذا الذي يعمل بعلمه فيقوم الليل؟ وكم من أناس يعلمون فضل التسبيح والتحميد والاستغفار وتلاوة القرآن، فكم من ساعات عمر لهم أمضوها في هذه الباقيات الصالحات والأعمال والطاعات، كل ذلك بسبب حرمانهم التوفيق وعدم وجود العزيمة على الرشد. ولذلك يسأل العبد ربه أن يرزقه عزيمة على الرشد، ويسأل العبد ربه أن يسأله القوة على الخير، ويسأل العبد ربه أن يعيذه من العجز والكسل والخمول. طالب العلم بحق إذا أراد عزيمة صادقة فليعلم أنه لا يحرك العزائم في القلوب إلا الإخلاص لله جل جلاله، ومن ذاق حلاوة الإخلاص في قرارة قلبه زكت أعماله لربه، وعندها والله لا يرتاح ولا يستجم في طلبه للعلم إلا بطاعة تلو طاعة، فإما أن تجده قارئا للعلم أو سامعا للعلم أو كاتبا للعلم أو مسافرا للعلم أو مقيما من أجل العلم حتى يصبح أمره كله في العلم وللعلم، وهذا كله من توفيق الله عز وجل ومحبة الله للصادقين المجدين المثابرين الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم. العزيمة في طلب العلم لا تأتي بالتشهي ولا تأتي بالتمني، أساسها الإخلاص، فإذا نظر الله إلى قلب عبده مخلصا لربه فتح الله عليه أبواب الرحمة ووفقه وسدده وأعانه. الإخلاص مدد وروح قوية تمد العبد من الله بالنصر والتأييد والتوفيق، حتى إنه ييسر له العالم الذي يتعلم عليه، وييسر له مجلس العلم الذي يجلس فيه، وييسر له العلم الذي يأخذه، وليطيبن بذلك العلم حيا وميتا متى ما طاب لربه بالإخلاص لوجهه. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. الإخلاص، حتى ولو قلت أريد أن أذهب إلى الحرم فقط أن أجلس في درس أو أجلس لقراءة القرآن، أو الإخلاص. وما وجد السلف الصالح شيئا حركهم إلى الله أعظم من الإخلاص، ولا وجدوا عناء ولا مشقة ولا بلاء أعظم من النية، كما قال سفيان الثوري إمام من أئمة العلم والعمل، يقول: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يبتدئ طلب العلم فإذا به يرى العلماء وما هو فيه من الإكرام والإجلال، فيتمنى أنه في ذلك المكان، فيخسر ما بينه وبين الله، فيصبح علمه رياء وسمعة. يبتدئ طلب العلم فيجد أذية الطلاب، ويجد منافسة الطلاب، ويجد فيتقاعس ويتسخط ويتذمر، فيكون مع المخلفين، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم يأتي إلى طلب العلم فيجد الفتن والصوارف والشواغل والمشاغل، ويجد من يثبط ومن يخذله، يقال: وأنت كل يوم تذهب إلى الحرم وكل يوم أخذ هذا الكتاب، هل يأتيك برزق؟ هل يأتيك بوظيفة؟ هل يأتيك بمال؟ يجد من يخذله ويقتل هذه المعنويات الصادقة الزاكية التي تريد ما عند الله عز وجل، فإذا به يحسن الظن بالله فيكون الله عند حسن ظني، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فكم فتح الله من خيرات الدين والدنيا والآخرة على أقوام صدقوا في لله بهذا العلم. أخي في الله، من أهم ما ينبغي أن تكون عليه الإخلاص لله عز وجل، ولو أنك في كل لحظة وفي كل طرفة عين عالجت جميع مصائبك في العلم بالإخلاص لصلحت أمورك. الأمر الثاني مما يعين على شحذ الهمة الصادقة، أن تنسى إذا عرفت أن تعرف قيمة هذا العلم، وأن تعرف ما هو العلم الذي تطلبه، وأن تعرف فتعلم أن هذا العلم ينتهي بك إلى الجنة، وأن أقواما أخلصوا في طلب هذا العلم فبوأهم الله الجنة، بوأهم الله الفردوس الأعلى من الجنة، وإن أقواما طلبوا هذا العلم لوجه ربهم فصدقوا مع الله في ليلهم ونهارهم وسرهم وعلانيتهم، وجدوا واجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد، بعيدين عن الفتن، بعيدين عن الشهوات والملهيات وأموال الدنيا ومتاع الدنيا ومغرياتها وفتنها، فزكوا علمهم لآخرتهم حتى خبطوا على أبواب الجنة قد رفعت درجاتهم وعظمت أجورهم عند ربهم. هذا العلم لا تكون به العزيمة إلا لما تعرف ما هو هذا العلم الذي تطلبه. تلك الدار الآخرة، التعبير باسم الإشارة للبعيد لعلو المنزلة، أين هي هذه المنزلة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا عرفت ما هو هذا العلم طلبته. من عرف قيمة الذهب من التجار سهر ليلة وكدح نهارة وتذلل حتى للعامل الذي عنده من أجل أن يجد هذا الذهب، فكيف بمن يجد ذهب الدنيا والآخرة وأعز من ذهب الدنيا وذهب الآخرة وهو رضوان الله عز وجل سبحانه وتعالى. وليس هناك شيء يبتغى به رضوان الله إلا ميراث الرسل، وليس هناك أعظم من ميراث. تعرف ما هو هذا العلم، فإذا عرفت ما مقدار ما هو العلم لن تجلس مجلسا لأي عالم، ولن تقرأ كتابا لأي عالم إلا ترحمت عليه بملء فيك مما تحس من عظيم حسنتي عليك حينما علمك كيف تصلي وتزكي وتصوم وكيف تعامل الناس. ولذلك الغفلة عن هذه الخيرات والغفلة عن استشعار قيمة العلم هو الذي يكسر الهمة وهو الذي يثبط العزيمة. كل فتن العلم تنكسر وكل محن العلم تذهب وتزول عند المعرفة بقدر العلم وبعلو مكانته
ولذلك تجد طالب العلم منذ أن يخبط قدمه عارفا قدر العلم يستطيع أن يتأدب مع العالم ويتأدب مع طالب العلم ويتأدب مع الناس ويتأدب مع نفسه ويتأدب مع ربه. ولذلك لا يستطيع شيء أن يشغله عن ذلك. وما حرص الشيطان في تثبيط العبد مثل شغله، فتجد همته ضعيفة بتثبيت الشيطان، فإن عجز الشيطان عن تثبيطه جاءه بالشغل. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يفتن في طلبه العلم بالشغل، يشغل بشيء حتى بشيء لا يعنيه. انظر إلى طالبي علم، طالب يأتي ويجلس في الكلية، في الدرس، في المحاضرة، في المسجد، فتجده مصغيا منتبها يكتب القليل والكثير يستفيد، وطالب آخر يقول لماذا يكون الدرس الساعة 7:30، لمذا لا يكون الساعة 8، ولماذا يكون داخل المحاضر، لماذا لا يكون في الهواء الطلق، ولماذا الشيخ أسلوبه كذا، لماذا لا يكون كذا، ولماذا لا يكون درسه في العطلة وغير العطلة، فينشغل حتى يشغله الشيطان بما لا يعنيه، ويتدخل حتى في أشياء لا تعنيه، حتى والعياذ بالله يتردى فيغتاب العلماء ويستزل حتى تنكسر همته ويصبح مخذولا والعياذ بالله بسبب ذنبه. تنشغل بما يعنيك وتقبل على هذا العلم صادقا. لقد صحب أناس علماء كانوا بحالة حتى كان الواحد منهم في آخر عمره لا يستطيع أن يتلفظ الكلمة، فصبروا حتى سمعوا كلام العلم، وطلبوا وجدوا واجتهدوا فأخذوا العلم على كل أحواله، واشتغلوا بما يعنيهم عما لا يعنيهم، وزكت نفوسهم وسمت باستنفاذ الأوقات كلها فيما يرضي الله عز وجل. فاسمو بنفسك واصدق مع ربك وأقبل على العلم مجدا صادقا، يبارك الله لك ويفتح عليك من واسع فضله والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس غدا في موعده بعد صلاة العصر.